ذكرنا بأن قيد العدوان في التعريف يجب أن لا يحذف، لأن من لم يتسلط على مال عدوانا كمن ترتبت يده على يد الغاصب، أو من سكن دار غيره أو لبس ثوب غيره جاهلا، ففي هذه الصورة وإن ضمن ولكن لم يكن غاصب، لأنه أخذ في مفهوم الغاص العدوان والظلم والغاصب إجماعا عند جميع المسلمين محرم والغاصب آثم، فلا يمكن أن يصدر على الجاهل على الناس لرفع الحرمة عنه. فمن هذه الجهة قال بأنه رفع قيد العدوان وتبديله بغير حق غير صحيح، وكذا الاعتذار بكونه بمعناه، يعني وكذا إذا أردنا أن نعتذر عن جانب المصنف ونقول لا حاجة إلى رفع قيد عدوانا، بل قيد عدوانا كافي ويدخل من ترتبت يده على يد الغاصب، كيف؟ نقول بكونه يعني بغير حق، يكون بمعنى العدوان، لا فرق بين غير حق وبين عدوان، يكون الغاصب معتدي حتى من ترتبت يده على يد الغاصب يكون معتدي أو في حكم المعتدي، فإذا صار بمعنى المعتدي فدخل في التعريف، فلم نحتاج إلى رفع قيد عدوانان إلى تبديله. يقول وكذا الاعتذار يعني يعتذر عن جانب المصنف بكونه يعني قيد بغير حق، هذا التعريف الثاني المبدل بمعناه، أي بمعنى الأول بمعنى عدوانان، كأنه من ترتبت يده على يد الغاصب هو أيضا معتدي، يعني هو أيضا غاصب، فإذا هكذا صار فيشملهم التعريف، لا حاجة إلى تبديل تعريف المصنف، هذا هم أيضا ليس بجيد. ووجه عدم جودته بأن النسبة بين غير الحق والعدوان عموم وخصوص مطلق، كل اعتداء كل تصرف عدواني تصرف بغير حق، أما ليس كل تصرف بغير حق يكون عدوانيا، لأن في الاعتداء يتحقق الإثم الحرمة، أما في التصرف بغير حق أحيانا أي في صورة الجهل والنسيان لا يتحقق الإثم والعصيان. وكذا الاعتذار بكونه بمعنى أي بكون غير الحق بمعنى العدوان، هذه أحسن مما موجود هنا في الهامش، حتى يكون اعتذار عن جانب المصنف. أو دعوى الاستغناء عن القيد، ما صار القيد خلنا نحذفه، هنا أنا أيضا لا وجه له ليشملهم، بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم، حتى نخرج من ترتبت يده على يد الغاصب، حتى نخرج من سكن دار غيره جهلان نسيانان، لأن هؤلاء وإن ضمنوا مجرد الضمان لا يفيد الغاصب. بعض الشافعية يقولون الممسوك بضمانين مغصوب، يعني عندهم أصلا قاعدة مطلقة، إذا مسكت شيئا بضمان فهو مغصوب، إذا هكذا احنا نبحث يعني كل مضمون يكون مغصوب، هذا مما اتفقت عليه الإمامية على رد هذا الوجه، فنكم من مضمون ليس بمغصوب، وجوه كثير مثل ما نقول بأنه من كسر زجاجة غيره مثلا، فتكسير الزجاج يسبب ضمان الزجاج، ولكن ما حد يقول بأنه هذا غاصب للزجاج، أو من سبب ثلاث مال من دون أن يتسلط عليه، بإجماع الإمامية بأنه ليس بغاصب. نعم مثل في الآية المضمونة، وفي بعض المواضع قلنا محل إشكال، بعض الأمور تكون مضمونة، بس هل يتحقق غاصب أم لم يتحقق؟ نعم بلاد الغاصب نعم، على قولهم مو فقط الآية المضمونة، الآية المضمونة حتى يوجد مخالف منهم، على قول كثير يكون غاصب، أي أكثر المسائل على كلما سام كلما أمسك بضمان اسم مغصوب، يعني كأنه مغصوب عبارة مضمون، يعني عبارة أخرى عن أنه مغصوب. على هذا ينص العلماء على أن لازم الغاصب الضمان، أما ليس الملزوم الوحيد للضمان هو الغاصب، بل يمكن أن يستلزم شيئا عنوانا سببا غير الغاصب الضمان، يعني العلة المنحصرة للضمان ليست بالغاصب. الضمان إما أن يتحقق بالتسبيب، بالإتلاف، بالمباشرة، باليد، بالقبض. على هذا مثلا احنا عندنا قاعدة المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، طارية بالبيع. المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، يعني الآن انت إذا اشتريت كتابي مني بعقد فاسد مثلا، يشترط مثلا من نقلده أن يكون العقد بالعربية فلم يكن بالعربية، أو لا مثلا أنت لم تملك الثمن، أنا لم أملك المثمن، عقد فاسد كان، فالمبيع بالعقد الفاسد مضمون لكن مو مغصوب. أما بعد هذا مغصوب، إحنا هنا نريد نقول بأنه كل مضمون ليس بمغصوب. فإذا وإن شارك من ترتبت يده على يد الغاصب، الغاصب في الضمان مو فقط في الضمان، حتى في توجه وجوب رد مال الغير، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن توجه إليه ولكن لم يكن غاصب، لأنه أخذ في مفهوم الغاصب الاعتداء، الظلم، الحرمة باتفاق الأمة. وقد تلخص أن الأجود في تعريف الغاصب أنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا. هذا هو التعريف الذي إلى هنا قلنا، وقل قال بأن قيد العدوان لازم ذكره، وأن أسباب الضمان غير منحصرة في الغاصب. نحن لسنا لم نقل مثل ما قالت بعض الشافعية بأن كل ممسوك بالضمان فهو مغصوب، لا، أسباب الضمان مو منحصرة بالغاصب. أحيانا تضمن الكتاب لأنك غاصبه، وأحيانا تضمنه من دون غاصب. مثلا سببت تلف كتابا، أحرقت كتاب، أصلا نحن نقول حتى السرقة عند بعض ليست بغاصب، لأنه أخذوا في تعريف الغاصب الاستيلاء جهارا. بعض قال بأن الغاصب أعم من السرقة، ولكن بعض قال لا، بل الغاصب الاستيلاء على المال جهارا، على هذا لم يوجب الحد، على هذا لم يقطع اليد. يعني فرقوا بين الغصب والسرقة. أما السرقة فهي الاستيلاء على المال مع هتك حرزين، يعني ليس جهارا. فإذن كل مضمون ليس بمغصوب. طبعا هذا التعريف إلى هنا إلى حد يكون كامل، وإن ذكرنا في البحث الأول بأن تعريفات العناوين الفقهية أبدا لم تكن حقيقية، وهذا هو الذي يسهل علينا الآمر. وإلا إذا أردنا أن نقول هذا التعريف حقيقي، يعني مثلا إذا أنتم شفتوا في خبر الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، يعني الغاصب يجب عليه رد العين ولو توقف رد العين على تحمل مشقة، الضامن مو واجب عليه، الغاصب واجب عليه. إذا شفتوا ما تقدرون تقولون بأنه فتعريف الغاصب ها هنا هو الاستيلاء على مال الغير، على حق الغير عدوانان، فإذا انطبق هذا التعريف على عنوانين فهو مغصوب. لا، بهذه الصورة لا يتمتع النقل، بل في الواقع المغصوب لازم أن نراجع اللغة والعرف. إذا ساعد اللغة والعرف على تطبيق عنوان الغاصب على موضوعين فهو يطبق عليه أحكام الغاصب الذي ورد في الخبر بأنه المغصوب يرد ولو بتحمل المشقة. أما إذا اللغة والعرف لم تساعد على صدق عنوان الغاصب على هذا الموضع، من أكفي هذه العناوين اللغة والعرف، إذا لم تساعد فالأصل عدم انطباق الأحكام التي انطبقت على عناوين الغاصب على هذا الموضوع، إلا أن يقام دليل على أنه هذا مغصوب. والاختلافات الناشئة من هذه الجهة، مثلا احنا نقول بانه هنا شنو صار، هنا صار الغاصب تفويت حق الغاية، كان مال صار حق، اذا لما كان مال مثلا منفعته البضع قالوا لا تضمن لانها لا تغصب. ليش لا تغصب؟ لانها ليست بمال، المال منحصر بالمنفعة وبالعين، ومنفعة البضع ليست بمال، فاذا لا تضمن. اذا هنا نجي هل هي حق ام لا. بعدين مجرد أن رأينا في مورد قالوا بأنه مثلا في مورد يقال منفعة البضع تضمن، مثل ما إذا سببت الزوجة تحريمها بالرضاع المحرم. هنا قالوا تضمن منفعة الزوجة، فهذا الضمان في هذا الوجه أيضا لا يستكشف بأنه يكون غصبا. على هذه العناوين الفقهية لازم ندقق فيها. كل ما كان شفنا صدق الضمان مو بسرعة نستنبط الغاصب، أو شفنا صدق الغاصب هنالك أيضا طبعا إذا كان ماليا يكون ضامن لأن الغاصب ضامن. فعلى هذا يقول أن أسباب الضمان غير منحصرة فيه، وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، ليس الاستقلال بناء على القول الأول أي الاستيلاء منفردا، والاستيلاء بناء على التصحيح الثاني الذي قلنا مثلا لو تشارك اثنان في غصب شيء كل واحد لم يكن مستقلا ولكن مستوليا، فعلى هذا بدلنا التعريف من الاستقلال بالاستيلاء. يقول بأنه وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، فلو منع شخص مالك الدار من سكن داره ولم يثبت المانع يده عليها، يعني حبس زيد في بيته، فزايد هنا لم يكن منتفعا بمنفعة بيته لأنه محبوس في بيت عام، والغاصب سبب أن تفوت منفعة ذلك الدار، ولكن لم يكن غاصبا لذلك الدار. إذا منعت شخصا من الانتفاع ببيته أو الانتفاع بكتابه ولم تسلط يدك على كتابه أو على بيته، لم تكن غاصبا لبيته أو لكتابه، لأن في الغاصب اعتبر الاستيلاء، والاستيلاء عن الاستقلال، فلا وهنا لم تكن مستولين على ماله. يقول فلو منعه من سكن داره مثلا قفل باب بيته لم يسمح له بأن يدخل في بيته ولم يتسلط على بيته ولم يثبت المانع يده عليها، أو منعه من إمساك دابته مثلا لزم زيد بحيث ما يتمكن أن يمسك دابته ففرغت دابته الموصلة مو المربوطة بمكان، نعم إذا كانت مربوطة بمكان أنا بعد ما عنده معنى، منعه من إمساك دابته بحيث بسبب منعه من إمساك دابته الدابة تلفت، كانت مرسلة ففرد كذلك، يعني بصورة لم يثبت يده على الدابة، مو يلزم الدابة بإيده وبإيد ثانية يمنع صاحب الدابة من أن يتصرف بالدابة، أول ما لزم الدابة بإيده دخل تحت التصرف، لا لم يجعل يده على الدابة فقط يلزم صاحب الدابة، فليس بغاصب لهما لا للبيت ولا للدابة. هنا ندققوا هذا مثل احنا لو دائما هكذا، لازم اول نقرا المثل بعدين نطبق الشاه. يقول فلو منعه من سكن داره او من امساك دابته المرسله فليس بغاصب لهما، هنا فقط يفيد عدم الغصبيه. ليش؟ لعدم صدق تعريف الغصب. تعريف الغصب شنو كان؟ هو الاستقلال او الاستيلاء على مال الغير، وهنا لم يكن مستوليا. اما انه ضامن او مضامن هذه العبارة من حيث هي لا تفيد، ولكن الشارح يستظهر عدم الضمان. كل ما كان شفته بعد المات للشهيد الثاني يأتي يفرع بفاء التفريع، يعني يأتي بعد المات بالفاء كل مورد، يعني هذا يكون استظهارا لكلام الشهيد الأول. إذا أتى بعد المات بفاء ففرع أحكاما على المات بفاء، هذا يكون استظهار من فتوى الشهيد الأول، إما استظهار من فتواه هنا أو لا، فتواه هنا يكون مجمل ساكت من هذه الناحية، أما سائر كتبه الفتاوى الموجودة هناك تساعد على هذا التفريع. من جملة هنا يقول فلا يضمن العين لو تلفت، هذا تفريع، لأنه ليس غاصب لا يضمن العين. واحد يقول من عدم الغاصب لا يفهم عدم الضمان، لأنه لو صار الضمان أعم من الغاصب من عدم الملزوم لا يفهم عدم اللازم الأعم. دق اللازم إما أن يكون لازم أعم ومساوي، إذا كان لازم مساوي من انعدام اللازم المساوي الملزوم ينعدم، هذا بديهي. أما إذا كان لازم أعم
مثلا الإنسان يستلزم الناطقية، والناطقية لازم مساوي كل ناطق الإنسان. طبعا إذا انعدم الإنسان انعدم الناطق، إذا انعدم اللازم انعدم الملزوم، إذا انعدم الملزوم انعدم اللازم. أما اللازم العام مثل الحرارة والنار، إذا انعدم اللازم ينعدم الملزوم، إذا انعدمت الحرارة ينعدم النار، لأنه لو وجد النار للحرارة كانت موجودة. أما من انعدام الملزوم لا ينعدم اللازم، النار ما يوجد، مو أن لم يثبت أن الحرارة لم توجد، يحتمل أن الحرارة موجودة استنادا للشمس. فهنا يقول من عدم الغاصب لا نفهم عدم الضمان، ليش أنا تفرعت فلا يضمن العين لو تلفت؟ هنا هذا استظهار، إما أن يكون استظهار من هذه الجهة، يعني هنا في الواقع إذا نلاحظ الماتن ونلاحظ ما بعده كأنه هنا في مقام البيان عن أنه هل يضمن هذا الشخص أم لا، لأنه هنا يقول فليس بغاصب لهما، بعدين يجي بالمتن يقول ولو سكن معه قهران فهو غاصب للنصف. طبعا فهو غاصب للنصف عشان يعني فهو ضامن للنصف، بعدين يقول ولو انعكس ضمن أجهة ما سكن، يعني هو في مقام الضمان، إذا أنا يعبر غاصب أو مو غاصب يريد يقول ضامن أو مو ضامن، يعني سياق الفتاوى، سياق هذا الفتوى وما بعده يفيد هذا المعنى، فهذا الاستظهار في محله. هنا إذا يفرع على ليس بغاصب لهما أنه ليس بضامن في محله، ليش؟ لأنه هنا هو في مقام يبين بأنه ضامن أو مو ضامن، بس طبعا بدل أن يعبر بالضمان يعبر بالغاصب، لما يقول ليس بغاصب عن ليس بضامن، هذه من قرينة منفصلة نحن نفهمها، وإلا من حيث هو عدم الغاصب لا يفيد عدم الضمان، لأن الضمان أعم من الغاصب. لا لا، هذا أنا قدمت قاعدة بأن فاء التفريع بعد كلام الشهيد الأول دائما استظهار، استظهار كلام الشهيد الأول وتفريع على كلام الشهيد. نعم، يقول هنا وحيث اعتبر في الضمان الاستقلال والاستيلاء، هي فتاوى فرع عليها. إذا ما يعتبر ما حد ما علم ما يعتبر، إذا واحد ما يعتبر في الضمان الاستيلاء ما يعتبر في الغصب الاستيلاء، إذا واحد ما يعتبر نعم وحيث اعتبر في الضمان، يعني أنه هنا في الغصب يقول وحيث اعتبر في الضمان في الغصب يريد بها، هذا الذي مقدمه. نعم وحيث اعتبر في الضمان أي في الغصب الذي يوجب الضمان، لأنه نحن أخذنا في تعريف الغاصب هو شنو؟ الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير أو على حق الغير، أو أخذنا به الاستيلاء على بإثبات اليد على حق الغير. نعم هنا نميل بالضمان، الضمان المستند إلى الغاصب. نعم وحيث اعتبر في الضمان المستند إلى الغاصب الاستقلال والاستيلاء، مو مطلق الضمان. نعم أنت الآن إذا كسرت الزجاج أنت مو مستولي ولا مستقل ولا تضامن. وحيث اعتبر في الضمان المستند إلى الغاصب، شوفوا هنا يعني كأنه يقول كل ما استعملنا ضمان واستعملنا غاصب كأنهما مترادفان، وفي الواقع ليس بمترادفان، هنا يريد بالضمان المستند إلى الغاصب، وهنا من يقول ليس بغاصب لهما يعني ليس بضامن لهما. لا أحسنتم، إذا كان المناسب هذا واضح ولا ليش هناك بعدين يقول ضمن أو لم يضمن، هو إدامة استدامة هذا البحث، فليش يقول ضمن أو لم يضمن؟ بقوا هناك إن شاء الله، هذا تتمة المثل، في تتمة هو ولو انعكس ضمن أجرة ما سكن، أصلا هو في مقام التضمين، وهذا الباحث يطرح في كلام العلماء بهذه الصورة، حتى في كلمات الشهيد في سائر كتبه لما يطرحه يطرحه بصورة إيجاب الضمان وعدم إيجاب الضمان. أنا قلت بقرينة منفصلة نفرع عليه عدم الضمان، فليس بغاصب لهما فلا يضمن العين لو تلفت، ولا الأجرة زمن المانع إذا لم تتلف، إذا تلفت يعني أنه بسبب حبس زيد دابته فرت لم يضمن العين، أو لو مثلا حبس زيد يومين فطبعا دابته يومين صارت بدون الانتفاع أيضا لم يضمن أجرة الدابة لهذين اليومين أو أجرة البيت. لماذا؟ لعدم إثبات اليد الذي هو جزء مفهوم الغصب، لأن الاستيلاء والاستقلال لم يتحقق الذي هو جزء مفهوم الغصب، قلنا الاستيلاء على ما ما للغير ويشكل إن أن يستشكل. يقول لا يلزم من عدم الغاصب عدم الضمان. هنا يستشكل على الشهيد الأول، يقول أنت تقول فليس بغاصب لهما، فنحن نفهم من عدم الغاصب أنه غير ضامن. يقول هذا مو لازم أن نفهم من عدم الغاصب عدم الضمان. كيف؟ يقول أنتوا قلتوا هذا مو مستولي على الدابة، فلما صار غير مو مستولي فلم يكن غاصب، لما لم يكن غاصب لم يضمن. نجينا الطريق بعض، قلنا هذا لم يستولي على الدابة لأنه منع صاحب الدابة، فلما لم يستولي على الدابة لم يصدق عليه غاصب لأنه أخذ في الغاصب استيلاء فلم يكن غاصب، فلما لم يكن غاصب لم يكن ضامن فلا يضمن العين ولا الوجه. لهنا واضح. هنا الشهيد الثاني يستشكل، قلت إلى هنا إلى مفهوم الغاصب هذا كلام شهيد الأول، بس طبعا إما نصان أو استظهاران. من هنا يبدأ الشهيد الثاني يناقش الشهيد الأول، يقول بأنه من عدم الاستيلاء فهمت عدم الغاصب مضبوط وصحيح، أما من عدم الغاصب تفهم عدم الضمان هذا محل نظر. ليش؟ لأن الضمان عام من الغاصب، والغاصب ليس السبب المنفرد للضمان، يمكن أن يتحقق الضمان أما لعنوان آخر. مثلا هنا نقول هذا الذي أمسك صاحب الدابة ضمن قيمة الدابة لأنه أتلفها سبب للتلف وإن لم يتسلط عليها، بسبب حبس صاحب الدابة سبب أن الدابة تفر فتلفت، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. انت شلون تهدون من عدم الغاصب تستفيد من عدم الضمان؟ يعني الشهيد الثاني أصلا كأنه يأخذ مفروض عن ليس بغاصب لهما فينتج فافاء التفريق فليس بضامن. وقلت هذا في محلي وصحيح، والإشكال موارد لأنه نانك فقط قال ليس بغاصب، هذا إشكال الشهيد الثاني. فيقول ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغاصب عدم الضمان. ليش؟ لعدم انحصار سبب الضمان في الغاصب، لعدم انحصار السبب في الغاصب. أسباب الضمان كثيرة من جملتها الغاصب، بل ينبغي أن يختص ذلك. يقول يجب أن هكذا يقول، يقول من أمسك صاحب الدابة أو أمسك شخصا صاحب الدابة، يعني منع صاحب الدابة عن الداب عن دابته وصاحب الدار عن داره، ثم تلف الدابة أو تلف الدار ولم يكن منعه سبب في الإتلاف، ففي هذه الصورة ليس بضامن. عشان ليس بغاصب واضح لأنه مو مستولي، أما عدم الضمان يستند إلى شيء آخر وهو أن منعه لم يكن سببا للتلف. مثلا الآن إذا تسجن زيد في بيتك، حبس زيد في بيتك للشهر بل لسنة لم يسبب أنه بيت زيد تهدم، فإذا صار زلزال وتهدم، نزل مطر وتهدم، لم يقال سبب انهدام بيت زيد كان أن زيد محبوس. ليش؟ لأنه تهدم صدفتان اتفاقان، حبس صاحب البيت لا يسبب انهدام بيته، صدفة تهدم. كذلك أنت لا تلزم مثل صاحب الدابة والدابة تكون برا ما تشرد، إذا الآن صدفة فرت مضامن. ليش؟ لأنك إمساكك لصاحبها لم يسبب فرارها، صدفة اتفق. أما إذا الدابة كانت في مسبعة في أرض توجد فيها سباع، يعني تحتاج إلى مراعاة تحتاج إلى مواظبة، أنت تمنع صاحبها عنها فهنا يأتي السبع ويأكلها أنت ضامن. ليش؟ لأنك أنت السبب في إتلافها. تقول أنا السبب بس أنا مو مباشر، المباشر الأسد. هنا ندخل في باحث طبعا تفصيله بعدين يأتي. الضمان يتحقق عند التسبيب والمباشرة معا، بديهي واضح. فتمر واحد المباشر هو السبب، أنت تلزم الدابة وتذبحها، أنت هم السبب وهم مباشر، غاصب نفسه هو المباشر. في هذه الصورة أنت ضامن ولا بحث. بأنه تضمن قيمة الدابة. مرة لا، أنت تكون فقط سبب للتلف مو مباشر. مثلا تحفر حفرة والشخص يأتي فيدفع زيدا في هذه الحفرة فزيد يموت، أو يدفع الدابة في هذه الحفرة. أنت السبب مو مباشر، ما باشرت في إتلاف الدابة، المباشر زين، هي الدابة هي التي باشرت مباشر السبب. هنا السبب يكون غير المباشر. الآن موردنا من القسم الثاني، أنت السبب لإتلاف الدابة مو مباشرة، ما ذبحت الدابة، الدابة الأسد أكلها، ولكن إذا من يضمن؟ يقال إذا كان المباشر أقوى من السبب فالمباشر هو، أما إذا كان السبب أقوى من المباشر فالسبب هو الضامن. بس نضرب مثالين، مثال السبب أقوى بمثال المباشر. أنت لما تحفر حفرة صحيح سبب، ولكن زيد إذا دفع عامر بيها، أنت السبب في قتل عامر لأن أنت حفرت الحفرة، بس مو مباشر. المباشر من هو؟ المباشر زيد الذي دفع عامر فوق عامر. أنت تحرض زيد على قتل عامر، تحرض زيد على إتلاف أموال عامر، وزيد يذهب ويتلف، أنت سبب مو مباشر. ذات مباشر، هنا المباشر أقوى من السبب، لأنه في الواقع كان يتمكن زيد لا يقتل عامر، عامدان قاصدان فعل هذا الفعل. هنا المباشر أقوى من السبب، السبب أضعف من المباشر، والمباشر الذي دفع عامر فأوقعه في الحفرة يكون أقوى. هذا الضامن على هذا، لما يروحون بالمحكمة يقتلون من يقتلون؟ هذا الذي دفع عام في الحفرة، يغرمون هذا الذي أتلف مالي عاما، مو أنا الذي أمرت له، مو أنا الذي حررته. هنا المباشر أقوى، ولكن في مورد السبب يصير أقوى من المباشر، المباشر جدا يكون ضعيف مثل قضيتنا هذه. يعني هنا المباشر وهو أكل الدابة بواسطة السبع أمر طبيعي في المسبعة، في الغابة الحيوان إذا لم يراعى يصطاد، فالسبب الذي سبب أن تؤكل هو منع زيد صاحب الدابة عن الذهاب إلى دابته. فهنا السبب يصير سبب قوي والمباشر ضعيف. هنا سبب أنت تجي تسرق خبز، ولكن ما تأكل الخبز، تتصدق بها على الفقراء، الفقراء يأكلها، أنت السبب في إتلاف الخبز، الفقراء مباشرين، مباشرة ما أكلت الخبز، أنت الضامن، ولكن هنا السبب قوي مباشر صعيب. هذا إن شاء الله مفصل بحث يأتي. هنا من ذيك الموارد إذا كان عادةً حدث صاحب الدابة يسبب إتلاف الدابة فأنت سبب قوي فتضمن قيمة الدابة، وإن لم تكن غاصب لأنه من أثر فأنت لست بضامن. يقول بأنه ويشكل بأنه لا يلزم من عدم الغاص عدم الضمان لعدم انحصار السبب فيه، بل ينبغي أن يختص ذلك بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك، يعني بسبب حبسه لم يتحقق تلف العين، بأن اتفق تلفها اتفاقا، العين تلفت اتفاقا، الدابة فرت، مع كون السكنة غير معتبرة في حفظ البيت، يعني إذا واحد ما يسكن بالبيت البيت يكون محفوظ، والمالك غير معتبر في مراعاة الدابة، إذا مالك يومين ما يشوف دابته لم يذهب إلى دابته الدابة ما تتلف، كما يتفق لكثير من الدور والدواب عادة، ومتوقف بين الأذن 24 ساعة صاحب الدابة يكون على الدابة، هنا أنت لست بسبب، بل اتفاقا تحقق انعدام وتلف الدابة وتلف البيت، فأنت لست بضامن. أما لو كان حفظ الدابة أو البيت متوقفا على سكن الدار ومراعاة الدابة لضعفها أو كون أرضها مسبعة، أرض ممنوع بالصداع، إن أنا يجب أن يراعي صاحب الدابة دابته وإلا تتلف. يقول في هذه الصورة فإن المتجه الضمان لأنه سبب قوي، نظرا إلى كونه سببا قويا صحيح هو من مباشرة التلف. الأسد أكل الدابة، الدابة ماتت بمرض لكنه لم يتسلط على الدابة، ولكن هو السبب القوي الذي سبب موت الدابة، سبب تلف الدابة. هنا السبب قوي المباشر ضعيف، فالسبب القوي هو الضامن. ومثله ما لو منعه من الجلوس على بساطه فتلف، يعني البساط كان مثلا بصورة مثلا الهواء عالي هبت الريح، فإذا هذا يعني مثلا الهواء عالي إذا هذا لم يجلس على بساطه البساط مثلا ينعد فأخذه الريح، هذا ذا يمنع عن الجلوس على البساط يكون سبب مضاء قوي لشنو؟ لانعدام البساط فيضمن قيمته. أما لا، البساط إذا عادي لم يسرق باقي أنت تمنع زيد عن الجلوس على بساطه، فواحد صدفة يجي يشوف البساط ما قاعد على أحد يجوبه يسرق البساط، ما تموضى الصدفة تحقق. يقول بأنه فتلف أو سرق أو غصب الأم، غصب الناقة فمات ولدها جوعان، إحنا نتضامن، بل أنت السبب في موت ولدها جوعان لأنك بغصب الأم منعت الأم عن منعت الولد عن أمه، ومنع الولد عن أمه يساوي موت، فأنت سبب وإن مباشر. المباشر يقول هنا أو غصب الأم فمات ولدها جوعان، وهذا يعني هذه الفتاوى التي ذكرناها يعني يضمن هو الذي اختاره المصنف في بعض فوائده، وإن اتبعه هنا وفي الدروس المشهور، يعني هنا يقول عدم الضمان كما استظهرنا من كلامه، ولكن يعني يطلق مطلقا ما يبين بأنه إذا كان سببا أو لم يكن سببا قال لم يضمن، ولكن في بعض فوائده اختار الضمان إذا كان المانع الممسك سببا لإتلاف الدابة أو البيت، وإن اتبع هنا وفي الدروس المشهورة لعدم الضمان. أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية، مثلا أنت تلزم زيد قاعدة ببيتك وفي اليوم بالسوق أموال مثلا سلع زيد تسوى مثلا 1000 دينار، إذا يوم يبعد ما يسرع على بيع أمواله تنقص قيمته بسوق 100 دينار، أنت السبب في فوت 200 دينار ربح لزيد، يعني إذا ما كنت تمسك زيد ما كنت تحبس زيد، زيد كان يتمكن اليوم يبيع سلعة فيأخذ 1000 دينار، أما بسبب إمساكك بكرة باع سلعة 200 دينار خسر، يعني القيمة السوقية نقصت. هنا هل يضمن القيمة السوقية أم لا؟ الظاهر أن القيمة السوقية لا تضمن، الذي يضمن هو المال، والمال إما عين أو منفعة، والقيمة السوقية لا عين ولا منفعة. أنت تضمن عين الدابة إذا تلفت لأنها مال، وتضمن منفعة الدابة إذا يومين اغصبتها تضمن يومين أجرتها، فمن منفعة والمنفعة مال قابل لأن يملك. أما التفاوت في القيمة السوقية شنو؟ ليست لمال ولا منفعة، ما هي؟ هي رغبة الطالبين، رغبة المشترين، هاي التفاوت القيمة السوقية ليست لها مالية، على هذا لا تضمن.
كان من أول قد ذهب إلى ضمانه،
نعم،
يعني من أين يصدر؟ السفارة ترى ضعيفة جدا، السفارة فقط من السيارة، من يعرف هناك؟
لا، في الكتب الأخرى، هذا يعني في أي كتب؟
الكتب الأخرى الشهيد الأول،
نعم،
يعني يذهب إلى ما ذهب إليه الشهيد.
لا، وفي الدروس أخذ في الدروس ذهب إلى عدم الضمان. ماشي
تقول؟
نعم، في الدروس ذهب إلى عدم الضمان، والاستظهار هنا من كلمة قرينة قلنا، الاستظهار مو قرية الكتب، من أنه يعلم من ذيله، نعم، هذه. زين. يقول أما لو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية مع بقاء العين، العين باقي على محله نعم، والعين ثلاث يضمن أعلى القيم، بس بحثوا بعدين يأتي، لا العين هم باقي وصفات العين أيضا باقية، يعني العين وصفاتها لم تنقص، لم يضمن قطعان، لأن الفائت ليس مالا. شنو الفائت؟ رغبات الناس، ورغبات الناس ليست في أموال. هذا عند الفدماء بعض المتأخرين قالوا بأنها تضمن، الفدماء كانوا يقولون قيمة سوقية رغبات الناس، ورغبات الناس مو مال حتى تضمن، لا عين ولا منفعة. يقول ليس مالا بل اكتساب المال، واكتساب المال لا يضمن أحسن تضمن.
لا ضرر ولا ضرر، يعتبر ضررها
صحيح، لا ضرر ولا ضرر. احنا لا نستنس فيه الضرر في صورة إذا كان تفويت مال، أنا مو تفويت مال. لا لا، شنو الذي سبب إليه؟ ما سبب إليه؟ لا شنو؟ مو لا، هي سبب إليه أن لا يتمكن أن يجتلب منفعة، مو أنه سبب. عدم اجتلاب المنفعة ليس بظن، هي سبب بأنه لا يتمكن أن يكتسب منفعة، مو معلوم اختلاف ما كان يكتسب. المنفعة صحيح ليس تثبت، دقق معنا هذه القيمة السوقية صحيح مو منفعة، هذا احنا مجازا نطلق عليها منفعة وغير شيء، مو منفعة، هي لا منفعة ولا مال، ولم يكن له تسلط عليها، بل مجرد رغبات الناس. نعم قلت الذين ذهبوا إلى أن القيمة السوقية تضمن يمكن أن يستندون إلى لا ضرر، أو يستندون إلى أنه القيمة السوقية هي منفعة وقابلة للتضمين، لأنه هذا الرجل سبب تفويتها بعناوين أخرى، ولكن القدماء كانوا يقولون القيمة السوقية هي رغبات الناس فلا تضمن. ولو سكن مع صاحب الدار قهرا في داره فهو غاصب للناس، مش نصر غاصب، خذ هذا من ماه استقل بالدار، وقلنا الغاصب هو استقلاله، نقول صحيح لم يستقل بكل الدار ولكن مستقلا بالنصف. إذا دخل في داره وسكن مع صاحب الدار مشاعا في كل جزء من أجزاء داره، بأي صورة؟ بهذه الصورة تأملوا، بصورة أنه صاحب الدار ما يتمكن أن يمنع عن الانتفاع بالنصف، يعني هذا يتمكن أن ينتفع بنصف الدار من دون منع من صاحب الدار، هذا غاصب للنصف، مستولي على النصف ومستقل بالنصف. إلا أن غاصب للنصف، فإذا قسم من الدار تهدان يضمن نصفه، مثلا غرفة من الدار تهدنت فهنا يضمن نصف الغرفة، طبعا نصفها من كل صاحب الدار لأنه شارك صاحب الدار في الدار مشاعا في كل جزئين. ولو سكن مع صاحب الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة، وتعلمون بأن الدار عينا أيضا تضمن، العقار عينا تضمن، واحد يقول الكتاب عينا يضمن لأنه قابل للنقل والانتقال، أما العقار مثل البيت مو قابل لأن واحد يتسلط على نفس العين، فقط يمكن أن يتسلط على المنفعة، فإذا العين لا تضمن، لا، العقار عندنا نحن الإمامية تضمن. لماذا؟ لأنها وإن كانت في الحقيقة غير قابلة للانتقال ولكن في الشارع قابلة للنقل والانتقال، على هذا في بيع ما يشترط فيه القبض، إذا بعت بيتك يعني قبضت بيتك إلى المشتري، نقلته عن ملكيتك إلى ملكية المشتري، فكأنك قبضت البيت إليه، فالعقار قابلة للنقل والانتقال للقبض والإقبال، فإذا يكون غاصبا للعين والمنفعة، فالعين أيضا تغصب في هذه الصور، مو أنه فقط إذا كانت العين قابلة للحامل قابلة للنقل والانتقال حقيقة تكون مغصوبة عينان، وإلا ذا مقابلة مثل بستان مثل بيت، هنا تكون منفعتان مغصوبة، لا عينان المنفعتان. يقول فهو غاصب لنصف البيت عينا وقيمتان. طبعا عينان يعني واجب عليه أن يرد العين، قيمة إذا تلف البيت، إذا تهدم البيت ولو بزلزال، لأنه الغاصب يؤخذ ولو إذا تلف العين، مو أن أتلف يعني بتلف سماوي، يضمن قيمته. لماذا؟ لاستقلاله به، يعني استقلال الغاصب بالنصف بخلاف النصف الذي بيد المالك، بعد لم يكن مستقلا به، على هذا يكون ضامن فقط للنصف. هذا إذا شارته في سكن البيت على الإشاعة وكان صاحب البيت واحد، أما إذا كان البيت هو الاثنين وهو عمد شارك هؤلاء الاثنين، هنا يضمن الثلث. إذا كانت لأربع هو شارك الأربع يضمن الخمس، أو هذا صاحب البيت الواحد هذا شارك على الإشاعة، يعني شارته في كل جزء من أجزاء البيت، لا هذا يمنع ذاك من التصرف بالبيت ولا ذاك. أما إذا إجا فقد غصب غرفة من البيت يضمن ذيك الغرفة فقط. يقول من غير الاختصاص بموضع معين، أما لو اختص بمعينين اختص بضمان ذلك الموضع يضمن فقط منفعة ذلك الموضع وعين ذلك الموضع وإذا تلفت قيمة ذلك الموضع، كما لو اختص ببيت أي بغرفة من الدار وموضع خاص من البيت الواحد، هنا يجب عليه أن يضمن ذلك البيت فقط، ذلك القسم أي يرده إلى مالكه، وإذا تلف يضمن قيمته. ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا، يعني دخل في البيت استحل البيت وصاحب الدار ضعيف، بحيث إذا هسه قال له الغاصب اطلع يطلع، الغاصب ترحما ما نطلع من البيت، هنا شلون؟ هنا يضمن النصف. هنا إذا قلنا يضمن الكل يحتمل أن يكون وجها قويا. لماذا؟ لأن هذا صاحب البيت وين الآن حقيقة متصرف في البيت، ولكن إذا لاحظناه نلاحظ تصرفه وقوته واستيلاؤه على هذا النصف أيضا مضمحل، فهذا ترحما جالس في البيت، كأنه هذا بيت بيت الغاصب، والغاصب ترحما أتى وشارك هذا صاحب البيت في بعض منافع البيت، إن هكذا يكون. فهنا يقول بأنه ولو كان قويا مستوليا وصاحب الدار ضعيفا، مثل ما مثلا قوة مستعمرة تأتي وتحتل منطقة، وذلك مثلا أصحاب الأصليين لتلك الأراضي والعقار والباطين بالمنطقة، ولكن هنا بعد ذلك ما يعتبرون مالكين حقيقيين، اضمحلت قدرتهم، يعني ترحما من ذيك القوة هؤلاء باقين هناك، فإذا صار ثلاث ذيك القوة المحتلة ذيك تكون ضامنة، وأن الآن شاركت أصحاب الأراضي، فإذا ضامن للناس لا ضامن للكل. وصاحب الدار إذا كان ضعيفان بحيث اضمحلت يده معه، يعني نال في هذه الصورة بعد الصن كأنه لا يد له على الدار، احتمل قويا ضمان الجميع، يحتمل أن نقول الغاصب يضمن الجميع. ولو انعكس الفار، صاحب الدار قوي يتمكن الآن بسهولة أن يخرج الغاصب، بس ما يخرج الغاصب فما ترحم عليه، الغاصب إذا كان فقير فإذا جلس في غرفة من الدار وصاحب الدار ما قال هذا شيء، وأنه ما يتمكن يتمكن، بس هذا يعتبر غاصب أو لا. إهنا قبل ما ندخل في الحكم لازم نبين في النقطة في الغاصب في تعريف الغاصب، بعضهم أخذوا في تعريف الغاصب يعني في تعريف الاستقلال بالواقع، قالوا معنى الاستقلال أو الاستيلاء بهذه الصورة بحيث لم يتمكن أن يمنعه مالك العين عن الاستيلاء والتصرف في العين، يعني غاصب هذا الكتاب في صورة يكون غاصبان، إذا لم أتمكن أنا صاحب هذا الكتاب أن أخذ الكتاب منه، يعني إذا تمكنت أن أتصرف في الكتاب أنا بعد مستقل، مثلا الآن عندي بيت إجا الشخص غصب البيت وأنا أقدر أنسى بسهولة أدخل في ذات البيت أنام أكل أسكن في البيت، يقولون هنا هذا مو غاصب الذي أتى في ذلك البيت، ليش؟ أنا مو مستقل لأنه أنا أتمكن أن أتصرف في ذلك البيت. بعضهم قالوا لا، الغاصب بالاستيلاء يتحقق، تمكن المالك من منعه أو لم يتمكن،
بعضهم قالوا الغاث بالاستيلاء مع عدم تمكن المالك من منعه، بعضهم قالوا لا بالاستيلاء سواء تمكن أو لم يتمكن. على هذا ينشأ خلاف، خلاف في أي شيء؟ في ضمان العين، في ضمان المنفعة ما تخلاف. على كل الوجهين الغاص هذا الذي دخل البيت استولى على البيت ضامن المنفعة. واحد إذا جاء في غرفتك مثلا نام ليلة من دون إذنك تتمكن تأخذ منه أجرة ليلة، وإن لم يكن غاصبا مو غاصب بل كان جالس في الغرفة، ولكن لأنه استوفى منفعة مقدارا من منفعة الدار فهو ضامن يصرف أجرة ليلة، لأنه ضامن للأجرة لا تحتفل منتفع ويجب أن يعطي ثمن المنفعة. أما هل يضمن العين ولا؟ إحنا تابع، إذا قلنا غاصب يضمن العين، إذا قلنا مو غاصب بعد ما يضمن العين. واحد إذا مثلا جاي يأجر بيتك وتهدم بيتك، المستأجر مو ضامن. نعم المستأجر ضامن المنفعة لازم يعطيك الأجرة، أنا بعد مو ضامن العين. إذا ما صار غاصب مو ضامن العين، بس من يدري غاصب يوم مو غاصب. على بعضهم قالوا يضمن العين إذا تلفت، بعضهم قالوا لا يضمن العين إذا تلفت، ووجهه من هذه الجهة. أما أنه ليس بغاصب من حيث أنه قل إذا اعتبرنا في الغاصب الاستيلاء مع عدم تمكن المالك من التصرف في البيت، طبعا مثل غاصب بل مستقل، ويكون غاصب باعتبار أنه يمكن تحقق منه الاستيلاء واستقل بتلك الحصة، وعدم منع المانع إياه يكون تابع لمصلحة أخرى. المالك ترحم عليه أو لا، المالك مو مترحم على هذا، لأنه ترحم بعد الله بعد مغاصب، المالك مو مترحم عليه بس المالك يخاف إذا يطلع من البيت الناس يستغيبوه، مو راضي غاصب بيته ويتمكن يطلعه بس بمصالح ما لم يخرجه من البيت، فهذا يكون ضامن إذا تلف عين لأنه مستقل ومستولي. ولو انعكس الفرض بأن ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومة المالك ولكن لم يمنعه المالك مع قدرته على منعه، ضمن الساكن أجرة ما سكن لاستيفائه منفعته بغير إذن مالكه. وقيل هذه قلنا بأنه الأجرة ثابت عند الجميع بأنه يضمن لأنه استوفى منفعة شيئا من دون إذن مالكه، ولكن العين كيف العين يضمنها إذا كان غاصب؟ إذا ما كان غاصب ما يضمن. وقيل والقائل به المحقق والعلامة وجماعة ولا يضمن الساكن العين لعدم تحقق الاستقلال باليد على العين، المو مستقل لأنه قلنا أخذ في الاستقلال الاستيلاء منفردا وأخذ في الانفراد عدم تمكن المالك من منعه. أخذ في الاستقلال الاستيلاء منفردا وفي الانفراد عدم تمكن المالك من منعه. إذا أخذ هذه المعاني فيها بعد هنا هو مستقل، فإذا هو مستقل ما تحقق عنوان الغاصب لعدم تحقق الاستقلال، فإذا هو ليس بغاصب. الذي لا يتحقق الغاصب بدون الاستقلال لا يتحقق الغاصب، بناء على تعريف الغاصب الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير. الذي لا يتحقق الغصب دونه، فإذا لم يتحقق الاستقلال لم يتحقق الغصب، لم يتحقق الغصب ضامن العين، ضامن العين والغاصب. ونسبة هذا أي عدم الضمان هذا القول يشعر عفوا، ونسبة هذه الفتوى إلى القول قال قيل يشعر بتوقف الشهيد فيه. ليش بتوقف؟ ليش ما يفتي سلمان يقول يضمن أو لا يضمن؟ يقول ووجه توقفه، وجه عدم الضمان واضح صار لأنه مستقل، ووجه الضمان ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكنان. إحنا الشهيد متردد ما يدري متوقف، وجه التوقف من هذا الجانب يحتمل بأنه لا يكون ضامن لما تقدم بأنه مستقل، فإذا مستقل مو غاصب، إذا مو غاصب مو ضامن، ويحتمل أن يكون ضامن لأنه غاصب. ليش غاصب؟ ظهور استيلائه على العين. بس كل واحد إذا يجي ما يعرف المالك شو يقول؟ يقول هذا استولى على مال غيره عدوانا، يقول يا ما يقول ظهور استيلائه على العين التي انتفع بسكنها. انتهى. فإذا هنا هذا يسبب شنو؟ يسبب أن يكون هذا غاصب. واحد يقول هنا يستشكل يقول قبل مالك يتمكن أن يمنع من الانتفاع. يقول هنا قدرة مفتدة، وقدرة المالك على دفعها، دفع توهم، وقدرة المالك على دفعه لا تنفع الغصبية مع تحقق العدوان. بمجرد الاستيلاء العدواني استيلاء ظلمني تحقق الغصب، فس المالك يتمكن أن يدفعه وما يتمكن، لأنه يمكن أن المالك لم يدفعه لأغراض أخرى. فمجرد الاستيلاء عدوانا يسبب الغصب. نعم لو كان المالك القوي نائيا بعيدا عن بيته فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء، حتى على قول من قال بأنه الغاصب يتحقق إذا كان المالك لم يتمكن من دفع الغاصب. هناك أنه لم يتمكن لبعده. يقول نعم لو كان المالك القوي نائيا بعيدا فلا شبهة في الضمان لتحقق الاستيلاء.